هو القرآن موعظة به يا قومنا عبر، هو القرآن معجزة
به حكم به خبر،
هو القرآن أشفية به للكسر منجبر، هو القرآن تذكرة هو القرآن معتبر، هو القرآن تبصرة لمن قرأوه وادبروا، هو القرآن بينة لمن للآي قد سبروا، هو القرآن أخبار به أخبار من غبروا، بها للناس تزكية
بها للمهتدي عبر.
الحمد لله لا نبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأملا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أعزائنا المشاهدين والمشاهدات في لقاء متجدد وأمسية قرآنية في برنامجكم عبر من القصص القرآني. باسمكم نرحب بالمشايخ الكرام معنا في هذه الليلة وفي هذه الأمسية. حياك الله شيخ بدر.
الله يحييك شيخ.
مرحبا بك شيخ بدر، كذلك أبو سهل. حياك الله أبو سند.
الله يحييك
خالد. يا مرحبا. حياك الله شيخ عبد الله.
حياك الله شيخ مصطفى.
مرحبا بكم جميعا وحياكم الله في هذه الليلة وفي قصة معلومة مشهورة معروفة في التاريخ، ودونها الله جل وعلا في كتابه وأجراها وجعلها تقع في السنة التي ولد النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ إبرهة الحبشي لما بنى ذلك البيت في اليمن وأراد الناس أن يحجوا إليه ولم يأته إلا نذر يسير، اغتاظ وأتى إلى الكعبة لكي ينقضها حجرا حجرا، فلما أقبل وإذا بفيله يقف حاصرا لا يتقدم إلى الكعبة إن جعل في جهتها، وإن جعل في جهة الشام أو في جهة اليمن تقدم وتحرك. ثم جعل الله جل وعلا تلك الآية العظيمة طيور بحجارة على قدر الحمص، كما جاء عن كثير من الصحابة، يقتل الله بها أصحاب الفيلة، طير أبابيل جماعات أرسلها الله جل وعلا بتلك الحجارة، فجعلهم الله جل وعلا كعصف مأكول في حال هي من أرذل الحالات وأشدها إهانة. نسمع الآيات التي نحفظها جميعا ثم نستمع إلى شيء من هداياتها.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول.
الله سبحانه وتعالى يا إخوة ابتدأ هذه السورة العظيمة والعجيبة بسؤال استفهامي: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى حث من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا من بعده لأن نرى بقلوبنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الحادثة أصلا، وقعت في السنة التي ولد فيها، لكن المقصود بالرؤية هي الرؤية القلبية، هي التفكر والتأمل والاتعاظ والاعتبار من هذه القصة العجيبة. كيف فعل ربك؟ كيف فعل ربك؟ الفعل نسبه الله جل وعلا له جل وعلا، والسورة كلها لو تلاحظون في ألفاظها: كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في وهكذا. السورة كلها أيها الإخوة هي تجري في النسق القرآني في ربط القلوب بالله سبحانه وتعالى. القرآن يكاد يكون كله من أوله إلى آخره سورة سورة، وآية آية تكاد أن تكون الغاية العظمى منه هي ربط هذه القلوب بالله سبحانه وتعالى، وتعليق هذه الأنفس بعظمته وجلاله، وعمارة هذه الأرواح بالله جل وعلا دون من سوى. هذه القضية الكبرى أيها الإخوة حقيقة لو تأملنا القرآن في أي آية من آيات، حتى في الآيات التي لا يخطر لنا على بال أنها ستربطنا بالله جل وعلا وبعظمته وبجلاله وبفضله وبكرمه جل في علاه. يعني حتى في الكلاب التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، كلاب الصيد تعلمونهن مما علمكم الله، والله إني أتعجب،
الله أكبر،
تعلمونهن مما علمكم الله، يربط الله سبحانه وتعالى هذه الأنفس به جل وعلا. لماذا أيها الإخوة؟ لأن التوحيد الذي خلقنا الله جل وعلا من أجله، والشرك الذي هو أعظم الذنوب وحذرنا الله جل وعلا منه، يدور على هذا الأمر. كمال التوحيد إنما هو في تعلق القلوب بالله جل وعلا، وألا يبقى فيها شيء غير الله. وأصل الشرك بالله هو أن تتعلق هذه القلوب بغير الله سبحانه وتعالى. ودعونا أيها الإخوة نضرب مثال. أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى هو محبته، وأعمال القلوب، وأعظمها ثلاثة: حب الله، والخوف من الله، ورجاء الله سبحانه وتعالى. هذه الثلاثة إذا كانت لله كانت من أعظم القرب، وإذا كانت لغير الله كانت والعياذ بالله من شدة شؤمها عقوبتها عاجلة. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: قضى الله قضاء لا مرد له، وأجرى الله سنة لا تبديل لها، أن من أحب غير الله عذبه الله به في الدنيا قبل الآخرة، وأن من خاف غير الله سلطه الله جل وعلا عليه، وأن من رجا وطمع في غير الله جل وعلا يطمع في فلان وزيد وعبيد، وأنه سيقضي حاجتي، وأنه سيقوم بأمري، خذله الله جل وعلا من جهة هذا الذي علق قلبه وطمع به فيه. هذا أيها الإخوة لماذا؟ ولماذا حتى يجري الله في الدنيا قبل الآخرة؟ لكي تكون هذه القلوب لا تتعلق إلا بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى.
الله.
يا إخوة، القوة كلها لله،
الله،
والعزة كلها لله، والملك كله لله، والأمر كله لله، أوله وآخره،
الله،
وظاهره وباطنه، هو سبحانه وتعالى الذي يدبر الأمر. هؤلاء أتوا بجيوش، وأتوا حتى لم يجرؤ أحد من أبناء آدم أن يقف أمامهم ولا واحد، حتى عبد المطلب جاء وقال: أنا والله أبغى إبلي وللبيت رب يحميه. فجعلهم الله جل وعلا عبرة بأضعف خلقه بطيور، وأرسل مع هذه الطيور حجارة هي على قدر الحمص. إذن أيها الإخوة، أول درس وعبرة من عبر هذه الصورة الكريمة أننا متى ما نظرنا في أفعال الله عرفنا الله جل وعلا، ومن عرف الله تعلق به وأقبل عليه وأحبه جل في علاه.
العجيب حقيقة والمتأمل في هذه القصة العظيمة والناظر إليها يجد أن ربي سبحانه وتعالى حفظ دينه. تخيل أبرهة جاء بجنوده يريد أن يهدم هذا البيت العتيق، وهرعوا قوم قريش كلهم إلى الجبال، حتى أن عبد المطلب لما جاء إلى أبرهة لم يأته من أجل هذا البيت، وإنما جاء من أجل الإبل، وإلا أن دين الله سبحانه وتعالى منصور من زمن آدم عليه السلام. لكن السؤال الذي نسأل أنفسنا جميعا: وما هو دورنا في هذا النصر لهذه الأمة؟ دين الله ناصر، ودين الله سبحانه وتعالى محفوظ. الدور الذي سنقدمه نحن اليوم، بعض الناس اليوم يتفائلون يقول دين الله منصور، صحيح، لكن ما هو دورك أنت؟ ما هو دورك أنت في حفظ هذا البيت أو في حفظ هذا الدين؟ متى ما كان الإنسان يا كرام يدرك بأن هو بذاته له، يعني بعد قدرة الله سبحانه وتعالى، يعني قدم سبق في أن يكون له سبب في نصرة هذا الدين. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. النصر محقق. يعني بعض الناس يتساءل، يعني تنظر إليه يقول أنا قريب من الكعبة، وش الفائدة بقربك من الكعبة إذا أنت لم تطع الله سبحانه وتعالى؟ العلاقة الحقيقية في نصرة هذا الدين هو أنت ماذا قدمت لدينك. والله تبارك وتعالى يقول: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لكن السؤال الذي نسأل أنفسنا نحن: ما هو دورنا تجاه هذا الدين؟ لا نركن يا كرام إن دين الله منصور ونحن لم نقدم لهذا الدين. نحن سنسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن ديننا ماذا قدمنا. الدين هو أغلى من الدم واللحم. الدين يا كرام إذا جعلناه نصب أعيننا، أقمناه في بيوتنا، أقمناه في أنفسنا، أقمناه من بين من حولنا، سيكون النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نقول رسالة لنا جميعا: متى ما كنا سببا في نصرة دين الله جاء التوفيق من الله لك، وإلا دين الله سبحانه وتعالى من القطعيات ومن اليقينيات أن الله ناصر دينه. هل أحد يشك أن الشمس تشرق من المشرق؟ ما أحد يشك في ذلك، لا يشك أحد في نصرة الإسلام، في نصرة هذا الدين. لكن السؤال: نحن ماذا قدمنا لهذا الدين؟ وهذا يجعل الإنسان ينظر في نفسه وفي حاله وماذا قدم حتى يتقدم عند الله سبحانه وتعالى.
وأكمل على كلامك أن هذا الاصطفاء لنصرة هذا الدين ترى ما هو امتيازات اجتماعية ولا شهادات علمية. كم من الناس عنده من الشهادات وعنده من لكنه بعيد عن نصرة دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يصطفي لدينه من يشاء، واصطفى الأنصار رضوان الله عليهم لنصرة هذا الدين من بين أولئك الأعراب، من بين أولئك الأقوام، الأنصار اختارهم الله عز وجل. ولذلك يا أحبتي في الله أقول كما قلتم وأكمل على كلامكم أن عبد المطلب لما هربوا إلى الجبال وأتى إلى إبرهة في خيمته كان يسأل عن إبله. لماذا؟ لأن قريش في ذلك الوقت كانت تجل البيت حجرا وتكرمه حجرا، لا اعتقادا ولا عبادة لله سبحانه وتعالى. وإلا حول الكعبة كان 360 صنم كانت كلها تعبد من دون الله عز وجل. فسبحان الله، لما كان تقديرهم لذلك المكان لأجل هذا الحجر ومكانته فقط دون الله سبحانه وتعالى لم يستطيعوا نصرة هذا الدين، ولذلك هربوا إلى الجبال وفروا واختبأوا فيها. وجاء عبد المطلب قال: ما يهمني ترى في الموضوع كله إلا إبلي، أما البيت فله رب يحميه. سبحان الله، الله يصطفي من يشاء. فاصطفى لنصرة هذا البيت، لم يصطفي بشرا، أتى بطير في جماعات لتنصر دينه،
الله أكبر،
وتعلي كلمته وتهزم الباطل وتنهيه وتئده في مكانه. سبحان الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى أقول أنه يصطفي لدينه ولنشر دينه من يشاء. البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه غير عرب أعاجم، وأتوا لتدوين هذه السنة المطهرة ليثبتوها سنة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك إن تتولوا يستبدل قوما غيركم، خلها تبقى في ذهنك، تبقى محفورة في صدرك، أنك إن لم تنصر الله سبحانه وتعالى فسوف يأتي الله عز وجل ويصطفي غيرك. كيف تنصر الله؟ كيف تعرف أنك تنصر الله عز وجل؟ انظر إلى نصرة الله في نفسك، على شهواتك، على معاصيك، على آثامك. انظر إلى نصرة دين الله سبحانه وتعالى في بيتك، حينما ترشد أبنائك، حينما تدلهم على دين الله. يا أخي في حيك، في مجتمعك، عندما ترى المنكر هل نهيت عنه؟ ترى هذه نصرة لله. حينما رأيت أن المعروف قد ابتعد عنه الناس وحثيت عليه، ترى هذا من نصرة دين الله. وعندما ترى نفسك أنك تنصر الله عز وجل في دينه، فاحمد الله عز وجل الذي اصطفاك والذي اختارك من بين هؤلاء الناس وهؤلاء الخلق.
الله أكبر. إخواني تأملوا في قوة الله جل وعلا في هذه القصة. أبرهة أرعد وأزبد وأراد أن يهدم الكعبة وتجبر وطغى، ولم تقف أمامه أي قبيلة من قبائل العرب، كل الذين وقفوا أمامه انتصر عليهم، حتى أتى إلى قريش ولم يستطيعوا أن يقفوا في وجهه، تجبر وكأنه يقول من أشد منا قوة. لكن انظر إلى قوة الله جل وعلا، انظر إلى عظمة الله وجبروت الله. الله جل وعلا أراد أن يذله وأن يهينه، فأرسل عليه طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. عبرة وقصتهم في القرآن إلى قيام الساعة. من هنا أيها الأحبة نقف أمام قوة الله وعظمة الله جل وعلا. فإذا عرفنا قوة الله أصبح الإنسان لا يخاف إلا من الله جل وعلا. إذا عرفت قوة الله لا تيأس. فالله سبحانه وتعالى هو القوي المتين، القوي الذي لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب، القوي الذي بلغ تمام القوة جل وعلا، لا أقوى منه جل وعلا، هو القوي وغيره الضعيف. الله سبحانه وتعالى القوي نتعلق به. اليوم الإنسان ينظر إلى حال المسلمين وهم في ضعف، ينظر إلى الماديات، لكن هل نظرنا إلى قوة الله جل وعلا؟ وأن القوي جل وعلا معنا، وأن القوة لله جميعا. هل يصيبك إذا تفكرت في قوة الله وتفكر المسلمون اليوم في أن الله القوي المتين معنا جل وعلا، فهل نخاف من أحد؟ هل نضعف؟ هل نستكين؟ لذلك يا أحبابي إذا عرفنا قوة الله أول شيء لا نستمد القوة إلا من الله جل وعلا، ولذلك نكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. استمد القوة من الله، من القوي. تريد أن تكون قوي؟ المشاهدين والمشاهدات تريدون أن تكونوا أقوياء؟ استمدوا قوتكم من القوي جل وعلا. والله جل وعلا يقول ويا قومي استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم إيش؟
قوة
إلى قوتكم. تريد أن يزيدك الله قوة إلى قوتك؟ استعن بالله واستمد القوة من الله جل وعلا. أيضا الإنسان لا يطغى في الأرض ويتذكر ضعفه وأنه مخلوق من ماذا؟ من نطفة، ثم يتكبر على الله جل وعلا. يا ابن آدم خلقك الله من نطفة، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة، خلقه الله جل وعلا من نطفة ثم يتكبر على الله جل وعلا. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. الله أكبر. أمم سابقة جعلهم الله عبرة لنا. وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فماذا حصل؟ قال الله فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى. فتعلق بالله ولا تيأسوا. كل المسلمين اليوم لا ييأسون لأن معنا القوي جل وعلا. وأيضا أختم، نطلب القوة من القوي جل وعلا، ونسأل الله أن يقوينا وأن يعيننا جميعا على طاعته، ونسأل الله أن يقوي المسلمين وأن ينصرهم على أعدائهم.
الله يا مشايخ إني أعجب ويتبع عجبي تسبيح. سبحانك يا رب، مع العجب أسبح الله عز وجل. أن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك، إذا أراد أن يقسم، إذا أراد أن يأخذ، سيبهرك بالأسلحة، سيبهرك الله تبارك وتعالى كيف يأخذه. يعني طير أبابيل، الطير كيف حجمه، ثم مخالبه كيف حجمها، مستحيل المخلب يحمل حجر أكبر منها. يعني كما ذكر الشيخ كحبة الحمص، يبهرك الله عز وجل كيف يأخذ وكيف ينتقم. النمرود الذي قال أنا أحيي وأميت وأنكر الربوبية وقال أنا ربكم، بماذا أهلك الله تبارك وتعالى؟ ببعوضة. فرعون عصى موسى فقط يضرب بها البحر ينفلق، يغرق فرعون، قوم عاد ريح. فيبهرك الله تبارك وتعالى، يعني تتعجب وتقول سبحانك سبحانك، الملك في مملكته تبارك وتعالى. هذه يعني من النقاط اللي استوقفتني في هذه القصة وفي هذه السورة. أيضا يعني وأنا أقول أن أبرهة ذاهب إلى أين؟ مراده يهدم ماذا؟
الكعبة.
يا مسكين، أنا أقول أبرهة يا مسكين، تعلم ما هي الكعبة؟ الكعبة، الكعبة لها حرمة عند الله تبارك وتعالى، مكانة عند الله. الله عز وجل ذكر في القرآن صفات لهذه الكعبة: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. من الهند متجه على الكعبة، من الصين متجه على الكعبة، من أوروبا، من أدغال أفريقيا. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. يقول الله عز وجل أيضا: ومن دخله كان آمنا. حتى الجاهلية كانوا يعرفون ذلك، حتى الرجل كان يرى قاتل أبيه وقاتل أخوه ولا يقتله ولا يؤذيه، لأنه يعلم ومن دخله كان آمنا. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ينظر إلى الكعبة ويقول: لزوال الكعبة عند الله حجرا حجرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهون من أن يراق دم امرئ مسلم. فعظموا في قلوبكم هذه الكعبة وهذا البيت وهذه المكانة وهذه الحرمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم.
ما شاء الله تبارك الله، جزاكم الله خير مشايخنا الفضلاء. ها هي العبر من قصة أصحاب الفيل، عبر من هذه القصة القرآنية العظيمة بين أيديكم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أعزائنا مشاهدين ومشاهدات، نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة، ونستودعكم الله وإلى لقاء قريب في أمسية قرآنية مع عبر من القصص القرآني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
هو القرآن موعظة به يا قومنا عبر، هو القرآن معجزة
به حكم به خبر،
هو القرآن أشفية به للكسر منجبر، هو القرآن تذكرة، هو القرآن معتبر، هو القرآن تبصرة لمن قرأوه وادبروا، هو القرآن بينة لمن للآي قد سبروا، هو القرآن أخبار به أخبار من غبروا، بها للناس تزكية
بها للمهتدي عبروا.